الحمد لله. قال رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. لما كان الكتاب كتاب توحيد ناسب أن يذكر فيه من جميع أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، حتى لا يظن ظان أن جحد الأسماء والصفات ليس مناقضا للتوحيد الذي بعث الله عز وجل به الرسل وأنزل به الكتب. والجحد ربما يكون بجحد الألفاظ والمعاني، وربما يكون بجحد المعاني، وربما يكون أيضا بصرف المعاني الحق إلى معاني باطلة، وكله إلحاد. قال الله عز وجل: وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد في هذا الباب أيضا ينقسم إلى قسمين: إلحاد أو جحد الصانع، جحد الصانع سبحانه وتعالى، جحد الله بالكلية كما هو حال الدهرية والطبائعية وكثير من الفلاسفة، والثاني جحد الجهمية ومن إليهم الذين يجحدون الأسماء والصفات. قال المصنف رحمه الله: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. وهذا لم يكن من كلهم، فبعض الكفار كانوا يقرون بالرحمن، حتى قال بعضهم: ألا غضب الرحمن ربي يمينها. وكانوا يعرفون أن اسم الرحمن من الأسماء المختصة بالله، إلا ما كان من مسيلم الكذاب عليه لعنة الله، حيث سمى نفسه الرحمن أو سمى بعض بناته. والله عز وجل يقول: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن، كلها من أسماء الله، كلها من أسماء الله الحسنى. سبب نزول الآية معلوم مذكور في كتب التفسير وغيرها، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا، وقال تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والرحمن اسمه وصفته، دل هذا الاسم على أن الرحمة وصفه سبحانه، وهو من صفات الكمال. فإذا كان المشركون جحدوا اسما من أسمائه تعالى وهو من الأسماء التي دلت على كماله سبحانه وبحمده، فجحود معنى هذا الاسم ونحوه من الأسماء يكون كذلك. فإن جام بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة. بل لم يكتفي الجهم بن صفوان بجحد الصفة، بل أدت به البدعة إلى جحد الاسم والصفة. وهذه الأسماء عنده مجاز في حق الله، حقيقة في حق المخلوقين. فاسم الله والرحمن والرحيم والملك والقدوس والخالق والبارئ والمصور، كل هذه أسماء ليست بحقيقة عند الله عنده، وإنما هي أسماء مخلوقة ولا تتضمن صفات. قال العلامة ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل قد حكاه قبله الطبراني. فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله، وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم، فقالوا: هذه الصفات صفات هي صفات الأجسام. هذا الباب حقه في موطن آخر، لكن نذكره من باب الفائدة ولا بد. ما السبب الذي دعا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة إلى التعطيل؟ السبب الذي دعا جميع أنواع الطوائف إلى التعطيل زعمهم أن إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل يلزم منه التمثيل، على اختلاف أقوالهم. فالجهمية يقولون إثبات الأسماء والصفات يستلزم التمثيل، والمعتزلة يقولون إثبات الصفات يستلزم التمثيل، والأشاعرة يقولون إثبات الصفات الاختيارية يستلزم التمثيل، وهكذا دواليك. فبسبب هذه الشبهة عطلوا الله عز وجل من صفاته، فقالوا: هذه الصفات هي صفات الأجسام، أي صفات المخلوقات. فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما، وما قال أهل السنة بأن الله جسم. ثم إن لفظ الجسم هل ورد في الكتاب والسنة؟ لم يرد في الكتاب والسنة. وطريقة أهل السنة أن الألفاظ في هذا الباب ثلاثة: لفظ ثبت في الكتاب والسنة وجب إثباته، ولفظ وجب إثباته وإثبات معناه، ولفظ نفي في الكتاب والسنة وجب نفيه مع إثبات كمال ضده، ولفظ لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا. فهذا منه الجسم من هذا النوع الذي لم يرد إثباتا ولم يرد نفيا، فلا يثبت مطلقا ولا ينفى مطلقا. فلا تقول الله ليس بجسم ولا تقول الله جسم، كل هذا لا يجوز، وإنما تقول الله متصف بالصفات، الله ليس مماثل للمخلوقات. هذا منشأ ضلال عقولهم، لم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من خصائص صفات المخلوقين، فشبهوا الله بابتداء رأيهم الفاسد بخلقه، ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه بالناقصات والجمادات والمعدومات، فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوه ثالثا بكل ناقص أو معدوم. بيان هذا أن المعطل، نمثل بالمعطل أحسن حتى لا يكثر الكلام في التفريعات، المعطل قال إثبات الصفات يستلزم التمثيل بالموجود. هذا القول منه هل هو موافق للنصوص أم مخالف للنصوص؟ هذا القول منه مخالف للنصوص، حيث مثل الله بصفات مخلوقاته فوقع في التمثيل الفاسد أولا، ثم قال لا، أنا لا أقول بأنه يسمع ويبصر ويتكلم وينزل ويضحك ويرضى ويغضب، فعطل الله من صفاته، ثم مثل الله عز وجل ثالثا بصفات المعدومات أو صفات الجمادات. هذا العمود لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد ولا غير ذلك، وهم يقولون الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد ولا يغضب، فمثل الله عز وجل بالجماد. بل زاد بعضهم أن مثل الله عز وجل بالممتنع. عندنا الآن إما أن يسمع أو لا يسمع بمعنى أصم، فهم يقولون لا يسمع ولا لا يسمع. لماذا؟ قالوا إذا قلنا لا يسمع شبهناه بالجماد، شبهناه بالجماد، وإذا قلنا لا يسمع نفينا عنه التمثيل أيضا بالموجود، فنفينا النفي والإثبات، نفينا النفي والإثبات. قلنا إذن أنتم شبهتم الله عز وجل بالممتنعات والمتناقضات، فإنه لا يوجد شيء يسمع ولا لا يسمع، إما أن يسمع أو لا يسمع. أما لا يسمع ولا لا يسمع، أو يسمع أصم ويبصر وأعمى موجود ومعدوم، هذا لا يكون. وهذا الكلام موطنه كتاب آخر وقد تكلمنا عليه بكثرة. فشبهوا أولا وعطلوا ثانيا وشبهوا ثالثا بكل ناقص أو معدوم، فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته. وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى حذوه. تقول لهم الله له ذات أم ليس له ذات؟ فإن قالوا له ذات تليق بجلاله، قل وله صفات تليق بجلاله. فإن قالوا ليس له ذات، معناها أنه معدوم، كذلك سيقولون ليس له صفات. لكن غالب أهل البدع أنهم يثبتون الذات وينفون الصفات، فيقال لهم أنتم وقعتم في التناقض، إذا أثبتتم الذات اثبتوا الصفات، إذا نفيتم الصفات انفوا الذات ولا بد. ولا يستطيعون نفي الذات لأن نفي الذات عندهم كفر، وكذلك نفي الصفات عندنا كفر. فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله تعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله لا تشبه صفات خلقه، فإنهم آمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا، وأولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك فتناقضوا، فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل. ولله الحمد والمنة وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. وقد صنف العلماء رحمهم الله تعالى في الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم من إبطال هذه البدع وما فيها من التناقض والتهافت كالإمام أحمد رحمه الله في رده المشهور. هذا الكتاب الرد على الجهمية ينكره الإمام الذهبي أن يكون كتابا لأحمد، والصحيح أن أئمة الحنابلة يثبتونه كتابا لأحمد ولا مطعن فيه. وكتاب السنة لابنه عبد الله وصاحب الحيدة عبد العزيز الكناني في رده على بشر المريسي أيضا هذا الكتاب أنكره الذهبي أن يكون ثابتا، لكن ما فيه من المناظرة صحيحة إلا ما كان من قول بشر: أتقول بأن الله يسمع بسمع ويبصر ببصر؟ فقال الكناني: أقول أنه يسمع ويبصر فقط، والصحيح أنه يسمع بسمع ويبصر ببصر. فسواء ثبت الكتاب أو لم يثبت فهو كتاب طيب ونافع، إلا هذا الموطن على ما رأيت والله أعلم. وكتاب السنة لأبي عبد الله المروزي ورد عثمان بن سعيد على الكافر العنيد وهو بشر المريسي، بشر بن غياث المريسي، انظر كيف كفروه بعينه وهو عند أصحاب هذا العصر من أذكياء الإسلام، من أذكياء الإسلام. وكتاب التوحيد للإمام الأئمة محمد بن خزيمة الشافعي، وكتاب السنة لأبي بكر الخلال وأبي عثمان الصابوني وهو اعتقاد أهل الحديث، اعتقاد السلف أصحاب الحديث للصابوني، وشيخ الإسلام الأنصاري كأنه يقصد الهروي، وأبي عمر بن عبد البر النمري، وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث ومن متأخريهم وأتباعهم، نعم، وخلق كثير من أصحاب الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الحديث ومن متأخريهم أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة يقصد صاحب اللمعة، وشيخ الإسلام بن تيمية صاحب الواسطية وأصحابه وغيرهم. فلله الحمد والمنة على بقاء السنة وأهلها مع تفرق الأهواء وتشعب الآراء والله أعلم. قال المصنف رحمه الله في صحيح البخاري قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ علي هو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب وأحد الخلفاء الراشدين، وسبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ، فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردوها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح فيقع بعض المفاسد لذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من بيان الحلال من الحرام الذي كلفوا به علما وعملا دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيب، ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم. قد يقول قائل: لماذا ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الأثر في هذا الموطن؟ أو هل معنى ذلك أنك لا تحدث العوام بأحاديث الأسماء والصفات؟ فالصحيح في هذا القول وفي توجيه أثر ابن علي رضي الله عنه أو أثر علي رضي الله عنه أنه لا يعارض التحديث بالأسماء والصفات، وإنما فيه أن تعلم الناس دين الله عز وجل بالتدرج بحيث لا يقعون فيما يخالف الكتاب والسنة، سواء تمثيل أو تكييف أو تعطيل، فيحتاج الناس إلى أن يعلموا أمور الدين بالتدرج. وسيأتي الأثر الآخر، ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وهذا صحيح. أما أن يقال لا تحدث الناس بأحاديث الأسماء والصفات فهذا قول باطل. طلب من شيخ الإسلام رحمه الله وهو في السجن ألا يحدث الناس في الأسماء والصفات، وألا يفتيهم فيها، وألا يؤلف فيها، فكتب لهم رسالة طويلة عريضة مذكورة في مقدمة كتابه التسعينية. وهكذا قدر الله مرة من المرات أن طلب مني محاضرة في بعض المساجد ولم أكن على أهبة، بحيث ما كنت أريد أن أحاضر، فقمت وحمدت الله وأثنيت عليه، ثم شرح الله صدري للاستمرار في حمد الله سبحانه وتعالى. ثم دخلت في باب الأسماء والصفات، ذكرت شيئا مما يحتاج الناس أن يعلموه. فلما انتهيت قام بعض متكفر العلم وقال كيف تحدث الناس بالأسماء والصفات؟ فقلت له هذا أمر لا محذور فيه، وذكرت له بعض الأوجه في ذلك الوقت. ثم من الله علي بتأليف رسالة ضوابط تحديث العوام بأحاديث وآيات الأسماء والصفات، وبينا فيها أن العوام يسمعون قل هو الله أحد، بل أغلب الناس يقرؤون قل هو الله أحد في كل صلاة جهرية. يعني تمنع قراءة قل هو الله أحد؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تقرأ دبر كل صلاة وتقرأ عند النوم، يعني خلاص تمنع قراءة آية الكرسي، وتمنع قراءة أواخر سورة الحشر، وتمنع ذكر الحادث التي فيها ينزل ربنا إن الله يرضى لكم إن الله كره لكم، في أشياء ذكرناها في ذلك الكتاب، وذكرنا هذا الأثر بحمد الله، وذكرنا أقوال أهل العلم في توجيهه. قال وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم الذي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة، وهي كتب مليئة بالموضوعات، كتب مليئة بالموضوعات جدا، لا سيما كتاب التبصرة، وهكذا كتاب المنعش عبارة عن كلام من كلامه وخواطر من خواطره، حتى كتاب صيد الخاطر أنا أنصح لا يقرأ فيه إلا إذا من أراد أن يرقق قلبه يعني قليلا، ثم مع حذره من ألفاظه ومن معانيه التي ربما وافق فيها الصوفية أو ربما معاني باطلة، لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده والمعصوم من عصمه الله. وأحسن من هذه الكتب من أراد أن يقرأ فيها للاتعاظ والذكرى كتاب الفوائد لابن القيم، وهكذا الدعوة الدواء لابن القيم، وهكذا مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة المقدسي، والتذكرة للقرطبي، كتب فيها مواعظ وفيها ذكرى، والترغيب والترهيب للمنذري أحسن من ذلك كله. قال الله قال رسول الله. قال وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهى القصاص عن القصص لما في قصصهم من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور، وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا، وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال ما فرق هؤلاء ما فرق هؤلاء، يعني ما الذي يخوف هؤلاء، يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. انتهى. قوله وروى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني المحدث أبو بكر محدث اليمن صاحب التصاريف، أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب الزهري، وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيرا، ومعمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عروة بن أبي عمرو راشد بن أبي عمرو راشد الأزدي الحراني ثم اليماني أحد الأعلام من أصحاب محمد بن شهاب الزهري يروي عنه كثيرا وروايته عن قتادة وعن أيوب ضعيفة. ومعمر بن راشد هو أحد الثلاثة الذين أدخلوا السنة إلى اليمن. وهكذا عبد الرزاق بن همام الصنعاني ولما جاء إلى اليمن كان أراد أن يرجع إلى البصرة فقال بعض اليمنيين اسجنوه فزوجوه بامرأة فاضطر أن يبقى في اليمن حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. وله جامع معمر مطبوع في آخر مصنف عبد الرزاق. قوله عن ابن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني من خيوان على طريق صنعاء. قال معمر كان من أعلم الناس بالعربية. وقال ابن عيينة مات سنة 32. قوله عن أبيه هو طاووس بن كيسان الجندي بفتح الجيم والنون الإمام العلم قيل اسمه ذكوان قاله ابن الجوزي وأصله من الفرس. قلت وهو من أئمة التفسير ومن أولياء العلم. قال في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري قال قدمت على عبد الملك بن مروان فقال من أين قدمت يا زهري قال قدمت من مكة وهو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري كان قوالا بالحق. قال قلت من مكة قال ومن خلفك ومن خلفت يسودها وأهلها. قلت عطاء بن أبي رباح قال فمن العرب أم من الموالي قلت من الموالي كان يمنيا أسود. قلت عطاء بن أبي رباح قال فمن العرب أم من الموالي قلت من الموالي قال فبما سادهم قال قلت بالديانة والرواية قال إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا. قال فمن يسود أهل اليمن قلت طاووس بن كيسان قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من الموالي قال فبما سادهم قلت بما ساد به عطاء قال إنه لا ينبغي ذلك. قال فمن يسود أهل مصر قلت يزيد بن حبيب. قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من الموالي قال فمن يسود أهل الشام قلت مكحول كان مولى لامرأة مكحول الشامي كان مولى لامرأة اعتقته. قال فمن العرب هو أم من الموالي قلت من الموالي عبد النوبي اعتقته امرأة من هذيل. قال فمن يسود أهل الجزيرة قلت ميمون بن مهران. قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان قال قلت الضحاك بن مزاحم. قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل البصرة قال قلت الحسن البصري. قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من الموالي كان مولى لأم سلمة رضي الله عنها أمه وأبوه. قال ويلك ومن يسود أهل الكوفة قلت إبراهيم النخعي. قال فمن العرب أم من الموالي قال قلت من العرب. قال ويلك يا زهري فريت عني والله لتسودن الموالي على العرب في هذا البلد حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. قال قلت يا أمير المؤمنين إنما هو دين من حفظه ساد ومن ضيعه سقط. هذه لا تثبت فيها الوليد بن محمد الموقري متروك. وإلى هنا.